قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تحية وسلاما ولقاء متجدد مع ذي القرنين في الحلقة الرابعة من قصته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته وذكره أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في حلقة السبت الماضي مع ذي القرنين عند حاجة غاية في الأهمية يا جماعة الخير، وهي مسألة تمكين الله جل وعلا لدولة ما، لرجل ما، لأمة ما في الأرض. كان في حد اتصل بي وقال لي إن أنت قلت كيف يمكن الله جل وعلا لكافر، لظالم. قلت له طب أنت مستغرب ليه؟ يعني ما هو الله يمكن الآن لأمريكا وهي أظلم دولة على وجه الأرض، فلماذا تستغرب؟ دولة جائرة ظالمة تكيل بمكيالين، ليس لها إلا مصلحتها، تكره الإسلام جدا، وده واقع يراه الناس منذ 11 سبتمبر لما خلعت وجهها القبيح للدنيا. فمكن الله لها لماذا؟ لأن احنا قلنا التمكين، بنرجع نفكر تاني عشان نستكمل الكلام، له شقين. في شق إلهي، دور إلهي، توفيق إلهي، وفي شق بشري، دور بشري. التوفيق الإلهي حينما تعلو دولة أو تسقط دولة أو يطلع واحد أو يمكن حاكم أو يتشال حاكم، ده كله بيبقى بتوفيق الله جل وعلا وطبقا لقواعد الأرض اللي ماشية، اللي بتطبق في دنيا الناس. فإن كان الناس يطبقون في واقع دنياهم كلام الله جل وعلا، يمكن عليهم أو يمكن لهم رجل صالح كما مكن لذي القرنين. فإذا انحرف الناس عن منهج الله تبارك وتعالى واحتكموا إلى أهوائهم وشهواتهم وعاشوا أي حياة، عايز يأكل ويشرب وينام ويتفرج على المسلسلات والأفلام ويتفسح ويتبسط وملوش دعوة بأي حاجة في الدنيا بتحصل حواليه، فكيفما تكونون يولى عليكم في هذه الحالة. فالنهاردة هذه القاعدة لابد أن يفهمها الناس، قاعدة إيمانية. ما فيش واحد بيطلع ولا واحد بينزل. في رئيس لدولة كان اسمها موريتانيا راح مشوار ورجع ملقاش البلد، قالوا له خليك مكانك، مكن له في وقت ولم يمكن له في وقت. وقس على هذا في كل الدنيا. وربنا جل وعلا لما يمكن الآن لليهود، هل لأن اليهود أحباء الله أبناء الله كما يدعون، هل لأنهم لهم كرامة على الله جل وعلا؟ أبدا. يمكن الله لليهود الآن لضعف المسلمين، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، في آية كده إلا بحبل من الله وحبل من الناس. واقع الناس المؤلم اللي منحرف عن منهج ربنا، والله جل وعلا أعطى لليهود الأسباب. بس الجزء البشري هو المهم اللي عندي بقى بعد توفيق الله، أنهم أخذوا بهذه الأسباب. يعني أمريكا دي خدت بالأسباب، تفوقت في كل شيء، كل شيء تتخيله. دولة بتنفق مالها بشكل استراتيجي صح، عارفة يعني إيه تحط فلوسها في سلاح، وعارفة يعني تحط إيه فلوسها في قمر صناعي يتجسس على مكالمات المسلمين كل يوم، عارفة بتتصرف إزاي. إنما إحنا دولة أو الدول العربية عموما إلا من رحم الله جل وعلا، ضياع، مستوى تعليمه منحدر، مستوى سياسي ما فيش، شوارع كلها زبالة وكله قرف، إنما يقول لك عايزين نصرف على الفن، ننهض بصناعة السينما. أدي فكر وأدي فكر. فدي ناس بتشتغل بتاخد بالأسباب. فلما خدوا بالأسباب مكن الله جل وعلا لهم في الأرض، بقت لهم الريادة، روحوا أي مكان. أنا أمريكي لدرجة إنه يعني ممكن يكون واحد بقى مصري فاكرين مصطفى كامل لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا؟ قال لي لا، أنا لو أكن مصريا لوددت أن أكون أمريكيا، لأنه عارف أنه الحيوان الأمريكي له ثقل ووزن. لو واحد أمريكي جاي في بلد مسلمة وكلبه مات في حادثة ممكن يقلبوا الدنيا، إنما نحن كل سنة وإحنا طيبين. فمهم جدا أنه النهاردة لما ننظر إلى ذي القرنين يا جماعة الخير نشوف عمل إيه بالأسباب. الله سبحانه وتعالى لخص لنا مظاهر التمكين لذي القرنين فين؟ قال وآتيناه من كل شيء سببا. السبب اللي هو الحبل، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة على النبي في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء، حبل السماء اللي هي السقف، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فذو القرنين الله أعطى له الأسباب، أسباب ممكن تكون علمية، أسباب تكون صناعية، أسباب تجارية، أسباب بدنية، أسباب اقتصادية، إنما في النهاية يا ذا القرنين ماذا فعلت في الأسباب؟ ما نمش. إحنا ما شاء الله أحسن ناس نتغنى بالماضي، ويريد بنتغنى بماضي كويس. إحنا أحفاد الفراعنة، إحنا اللي مش عارف بنينا لإيه، ده الكلام الحلو اللي إحنا شغالين فيه بقالنا طول عمرنا يعني، متأخرين إلى هذا. إنما دول ناس خدت الأسباب واشتغلت. أمة لسه عمرها 300 سنة تفوقت على الأمم كلها تكنولوجيا وتقنيا ومعلوم واقتصاديا وكل حاجة تتخيلها يعني. فالنهاردة ذو القرنين ما نمشي يا جماعة، إنما القرآن قال إيه؟ فأتبع سببا، أخذ بالأسباب. ابن عباس فسر السبب على إنه العلم. مثلا نشوف عبد الرحمن بن زيد قال هو تعليم الألسن، عرف يتكلم لغات الناس اللي رايح لها. أنا ما يهمنيش هي إيه الأسباب، ما بدورش عليها، الأسباب المتاحة اللي قدامي أقدر أتحرك بها. الله جل وعلا لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لو أنا رحت ضربت عدو لله جل وعلا في معركة بحجر وأنا في إيدي إن أنا أضربه برصاص يبقى أنا آثم، لازم أضربه برصاص. يعني إيه الكلام اللي بقوله ده؟ يعني لابد أن تكون هناك حركة استطاعة في أعلى صورها، ما تبقاش عايش دايما بمبدأ ليه تدفع أكتر لما ممكن تدفع أقل في حياتك مع الله جل وعلا. قادر تعمل سلاح ما تضربش بطوب، قادر تعمل دبابة ما تضربش ببندقية، تحرك، خذ بأعلى الأسباب التي وفرها الله سبحانه وتعالى لك لتخوض معركة هذه الدنيا من أجل إعلاء لا إله إلا الله وأن تبسط دعوة الله في الأرض. فإحنا النهاردة لما نشوف ذي القرنين عمل كده، الله جل وعلا قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عايز تخلف اتجوز، عايز تاكل مام ازرع، مش نقعد طول عمرنا عمالين نستجدي كل الدنيا من أجل لقمة العيش اللي هناكلها. اتحرك، عندك مساحات مزروعة، ربنا يديك أرض، مش دي سبب؟ لا، يروح يتفق مع موظف يديله رشوة ويجرفوا الأرض ويحولها من زراعية إلى أرض مباني، شكرا. لدرجة أنه زمان الفلاحين والعيش انتهى. الفلاح عارفينه، الفارمر ده بتاع الإنجليزي بتاع زمان، ده بقى بيقف في الطابور زينا بتاع العيش وبينزل يشتري رغيفة بربع جنيه وبتاع، لا بقى بتاو ولا متاو ولا عيش ولا مرحرح ولا فرن ولا خبز ولا حاجة من دي خالص. الناس عايزة تعيش أسهل حياة زي ما قلت لكم. أنا لسه أصحى الصبح وأزرع أرض وأعمل ومبيدات وسرطانة وشغل وكلام من ده. فالنهاردة عايز تاكل ازرع قمح، عايز تخلف اتجوز، عايز عسل ربي نحل. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يا جماعة، كل حاجة لازم يبقى فيه حركة وفي الحركة بركة. ودي كانت قصة ذي القرنين، إنه تحرك. المياه التي لا تتحرك الراكدة تتعفن وتأسن وطعمها يتغير، لازم يبقى في حركة. فده اللي عمله ذو القرنين، فأتبع سببا. طيب، استفاد ذو القرنين مما منحه الله سبحانه وتعالى من المظاهر والوسائل، وعمل علاقة بقى بين الوسائل والنتائج والمقدمات والغايات، ربطوا الأمور ببعض. لأن احنا متفقين علشان تحصل على نتائج لازم يكون لك مقدمات، ودي قضية مهمة جدا. فذو القرنين عمل كده يا جماعة الخير. القرآن أطنب يعني إيه؟ اتكلم كتير عن ذي القرنين. تفتكروا يعني لما نشوف مثلا القرآن بيذكر بعض الأنبياء واذكر في الكتاب، ها، زي مثلا إيه ذا الكفل واليسع، سريع كده ما عرفناش حاجة عنهم غير الاسم، في القرآن. إنما القرآن وقف مع ذي القرنين في رحلته الطويلة ثلاث مرات. كان ممكن ربنا قال في القرآن إيه؟ وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع السبب خلاص وخلصت الحدوتة، وعرفنا أن في واحد ذو القرنين ربنا أداله الأسباب واتبع الأسباب. إنما كون القرآن يطنب في هذه الرحلة يبقى ده معناه أنه في شيء لابد أن يكون أو في هدف من وراء ذكر رحلات ذي القرنين المتنوعة الثلاثة للشمال والشرق والغرب. إحنا محتاجين نعرفها، محتاجين نعرف فيها إيه. أولا هذه الرحلات إنما تدل على إن الراجل بلغ قمة النضج الفكري والعملي، مخ كويس وبيتحرك. أولا فقهه للسنن الإلهية، ودي من أخطر القضايا اللي القرآن حب يوريها لنا مع هذه القرنين، أن تفقه سنن الله في الأرض. سنن الله لا تحابي، ما بتحابيش، ما بتميز، ما تقولش ده بيقول لا إله إلا الله وده بيقول عيسى ابن الله وده بيقول عزير ابن الله فتنصر اللي بيقول لا إله إلا الله على دول. لا، إن كان الذي يقول عيسى ابن الله يفقه سنن الله في الأرض بيتفوق على الذي يقول لا إله إلا الله ولا يفقه سنن الله في الأرض. الواقع بيقول كده، ده بيقول كده جدا الواقع. وبالتالي أنا النهاردة عايزين ننط كده في حمام سباحة، أنا بعرفش عوم وأنا ملتحي هو زي الفل، واد أمريكي ولا إنجليزي ولا نط معايا في المية قرد بأسباب أقدار بقى، بنتكلمش عن موت وحياة وغرق، لا بس بنتكلم إنه بالأخذ بالأسباب الظاهرة هو هيعدي وأنا هغرق. مش هيجي بقى ملك من اللي ينزل من السماء يقول ده بيقول لا إله إلا الله شيلوه وحركوه خلوه يعرف يحرك كتفه كويس ويسابه، أبدا مفيش كده. ففقه ذو القرنين سنن الله تبارك وتعالى في الأرض التي لا تتبدل ولا تتغير، كما قال ربنا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أم عاصية بتقول لا إله إلا الله فوق جدور رقابتها تقع. كان عمر بن الخطاب بيفقه هذا المعنى وهو بيحذر القادة في الجيوش، يقول لهم احنا بنقابل ناس هم في العتاد سوبر واحنا مش حاجة خالص، معناش الأسلحة بتاعتهم، لكن في النهاية نحن نطيع الله جل وعلا ونعد ما استطعنا وهم يعصون الله تبارك وتعالى. إن عصينا الله معهم تساوينا في هذا الأمر، فتفوقوا علينا بالعتاد والعد. هو ده الواقع اللي بنعيشه في حياتنا؟ أيوة هو ده الواقع اللي بنعيشه في حياتنا. نحن تساوينا مع الغرب في معصيتنا لله جل وعلا. خرج علينا ناس عملاء موجودين بينا اسمه محمد وأحمد وجمال بيطعنوا في القرآن والسنة والصحابة وضيعوا كل الثوابت، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعايزين هذه الدولة يكون لها الريادة في الأرض، دولة الفساد والفسق والانحراف والفجور، دولة الكبريهات والعري والخمر والمشروعات الروحية اللي بيسموها. فخلاص احنا تساوينا مع الغرب في ده، فالغرب متفوق علينا في السلاح والعتاد. هنكسب ازاي؟ هنكسب ازاي؟ فدي قضية في منتهى الخطورة، ان تفقه سنن الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا اتكلمنا في سنن الله والقوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في كتابه حتى يسير عليها الناس. انحرف الناس عن هذه القوانين، لم يفقهوا خلاص تخلفوا ورجعوا إلى الوراء. نمرة اتنين، في مرحلة ما يمكن للمسلم يقيم سنن الله هذه. شوف ربك يقول إيه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى لما يمكن لك في الأرض لابد أن يرى أثر التمكين من الله لسبب ربنا اللي عمله لك ربنا، أن تشكر الله فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتشتغل بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل ده بيحدث لأمة مسلمة الوقت؟ أبدا. إنما فقه هذا ذو القرنين وعرفنا ده منين من رحلته، يبقى لازم نعرف ان القرآن طول في الكلام عن ذي القرنين عشان اقدر من كل حتة اخد معلومة صغيرة اعرف الرجل ده كيف استفاد من تمكين الله تبارك وتعالى له. نمرة ثلاثة، ودي القضية اللي في منتهى الخطورة، قضية اللياقة الإيمانية. طول النفس، عارفين طول النفس اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة 23 سنة لا كلل ولا ملل ولا تكاسل ولا تباطؤ ولا تراجع ولا استسلام، مش حاجة خالص، في هدف محدد عايزين نوصل له لحد ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة، واستطاع بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم أن يحطم أصنام قريش من حول الكعبة، ويصدح بقول الله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد 23 سنة. يبقى ما كانتش ثورة عارمة وشوية حماس زي ما بيحصل كتير من الناس ذو القرنين. الموضوع بالنسبة له الأسباب والسنن مش 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 حاجة كده خلاص عمل رحلة وخلصت، لا، ده بلغ مغرب الشمس وراح مشرق الشمس وراح في الشمال، في كل حتة اتحرك، ولا حتى إذا بلغ بين السدين، في كل مكان اتحرك. يبقى ده معناه إنه عنده طول نفس وثبات على الإيمان. يا جماعة الخير، تعال اتفرج النهاردة على علينا احنا شخصيا، اتفرج علينا احنا شخصيا، كيف حال المسلمين قبل الفضائيات وكيف حال المسلمين بعد الفضائيات الإسلامية. تعال اتفرج عليه كيف حالهم في المساجد قبل وبعد، وكيف حالهم. احنا عمالين نتكلم عن يقول لك في صحوة إسلامية، انا لا اشيع اليأس في قلوب الناس. نعم في صحوة، لكن احنا محتاجين الصحوة يكون مفهومها مختلف عن كده خالص. محتاجين الصحوة ان انا الاقي محجبة مؤدبة، ولاقي ملتحي محترم، ولاقي ارتباط بين السلوك والعبادة قوي. ألاقي ولاقي ولاقي، مش محتاج ان انا يعني فجأة اسخن اقعد لي شهر انزل في المسجد اصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وماسك المصحف وبتاع، بعد شهر خلاص انتهت الحياة على كده. انما ذو القرنين كان رجلا مستمرا في هذا الامر. شوف ايه كمان الراجل، كلمة فأتبع سببا. يبقى كل لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي له سبب يحمل عقلية متجددة تفهم كيف تتعامل مع هذا السبب، وده دي مرحلة مهمة. يعني هو مش في كل رحلة من الرحلات ربنا بيديله الأسباب، وإلا ما كانش يدعي القرآن يكرر، ما لو كان سبب واحد تتخلصت. إنما مرة يديله سبب يفهم لغة ناس، ومرة يديله سبب قوة بنيان وعلم، ومرة يبقى التحرك في أسباب الله. وانس إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لك سببا تستطيع به أن تنصر دين الله في الأرض، وأن تعلي كلمة لا إله إلا الله، وأنك تخلي شأن المسلم والإسلام عالي، استخدم السبب بسرعة، ما تفرطش وما تضيعش وما تتكسلش. هكذا كان يفعل ذو القرنين، يتطور من مرحلة إلى أخرى بمنتهى الإبداع. وجد تطور بالنسبة له بالخبرة. النهاردة هل وضع المسلمين في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي وضعهم بعد 30 سنة من بداية بعثة النبي؟ الوضع اختلف، في خبرات، تعاملوا مع ناس. فأنت محتاج تعرف ده برضو، إنه التمكين بيجي طبيعي بالتدريج. ربنا مش هيمكن لك كده مرة واحدة الدنيا خلاص كده وانتهت، لأنه ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. ولما تقعد تقرأ في قصص التاريخ الإسلامي المحترمة الموثقة، قصة التتار وقصة الصليبيين، بنفسك هتشوف وهتسمع وهتتفرج عن صلاح الدين الأيوبي بعد 70 سنة جم أحفاده طيين الدنيا وتواطؤوا مع التتار ضد المسلمين. يبقى الموضوع محتاج إنه اللي بيجي على طول كده بيخلص، لأنه جه لقى ملك ولقى دنيا ولقى سهولة، ما تعبش في حاجة. وزي ما الأجانب بيقولوا إيزي كام إيزي جو، اللي جاي بسهل بيروح بسرعة. عشان كده تلاقي الأب ممكن لو لقى 2 جنيه مرميين في البيت في مكان، مع ان هما في ميزان الدنيا الان صفر ما يعملوش حاجه، لكن تلاقيه متاثر. يا جماعه حرام عليكم النعمه، مين اللي رامي الجنيه في الارض؟ انما الابن مش هتفرق معاه، رامي هنا جنيه وهنا نص جنيه وهنا ربع جنيه وهنا 3 جنيه، ولا فرق معاه حاجه. ليه؟ ما شعرش بالذي شعر به الاب لما استطاع ان يتعب ويكد ويكدح من اجل هذا المال. ايه كمان؟ ذو القرنين في رحلاته عنده قناعه بالتحرك حول محورين مهمين قوي: الفرد والجماعة. أنا مش هشتغل لوحدي، عشان الناس اللي قاعدة وصلت لمرحلة من الإحباط، ودي هقولها لكم برضو حصلت في التاريخ الإسلامي أيام التتار. عارفين عملوا إيه المسلمين ساعتها؟ قال لك إمتى هينزل المهدي المنتظر، وقعدوا مستنيين. هذا زمان المهدي، تعمل معي إيه؟ بس يجي المهدي. ده المهدي المنتظر لو نزل دلوقتي وكان في قدرة على اعتقاله هنعتقله. يعني دي مني ليكوا كده. وش الناس عايزة تشعر بإحساس فين المنقذ، فين رامبو اللي هيطلع لنا كسر الدنيا وغير الأحوال؟ ده مش هيحصل. يبقى لا الفرد لوحده هيغير إلا بمساعدة الجماعة. عشان كده الإسلام دايما عايزنا كده، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقدرة الله تبارك وتعالى أن ينصره وحده، لكن هتبقى سنن غريبة ممكن تتحقق مع نبي ما تحققش مع غير نبي. عشان كده النبي دور وربنا أمره يقول له دور في الأرض علي ينضم إلى هذا الدين، واختار الله جل وعلا أصحاب نبيه على عينه، وبدأ بستة في بيعة عقبة ثم 12 ثم 72، وتحركوا تحركوا تحركوا من فرد يعرف تماما أن الدين لن ينتصر بهذه الفردية وحدها إلى 124 ألف صحابي في حجة الوداع وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل، جبل عرفة. يبقى كان ذو القرنين عنده قناعة بأهمية دور الفرد في المجتمع وأهمية المجموع. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. إمتى هيبلغ البنيان تمامه؟ مال تتكلم وتحكي وتعيد وتزيد وتقول والناس ولا هنا ولا هنا. واكتشفت أنه التأثير في الناس ما تعرفش وصل لمرحلة سماها بعض علماءنا الحقيقة، ودي أصابت جمع عريض من المسلمين، حاجة اسمها تبلد الإحساس. تبلد يعني ممكن تقعد تكلم واحد والله العظيم في محاضرة ساعة عن حرمة التدخين وأثار التدخين وبلاوي التدخين، وبعد ما تخلص المحاضرة وانت قاعد معاه بيه كده قايم بتكلم واحد تلاقيه ماسك سيجارة. انت طبيعي؟ لا ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. الناس وصلت إلى تبلد الإحساس. فالمجتمع مش هيتغير بجماعة هشة ولا بفرد لوحده، لازم ينضم الفرد للجماعة، كوكتيل كده مركز بنستفيد ده من خبراته وده من قدراته. هو ده الشغل اللي عمله ذو القرنين حتى لما راح للأمة اللي قعدت تقول له إيه؟ قالوا إن أجوج ومأجوج مفسدون فهل نجعل لك خرج؟ نديك فلوس. بص اللغة الحلوة دي، إحنا في يا أخي شوف وصلت المهانة ببعض الأمم لإيه؟ الحقونا، الدولة دي بتضربنا، نديكوا فلوس وتضربوها. ها؟ زي ما كان بيقال كده سوف نقاتل حتى آخر جندي مصري. دولة بتقاتل حتى آخر جندي مصري بيدافع عنها. فسبحان الله العظيم حتى في ده انهزام نفسي موجود. ثم ماذا؟ كان عنده قناعة ذو القرنين في هذه الرحلة يا جماعة بمسألة أن الفرد لابد أن يكون له أثر في التغيير. أنت النهاردة الهزيمة وصلت كتير من الناس يقول لك أنا أعمل إيه لوحدي؟ وأنت ابدأ، ما أنت عمرك ما هتكمل لوحدك، بس ابدأ عشان حتى لو مت تعذر أمام الله تبارك وتعالى أنك بدأت. ابدأ يا أخي بنفسك الأول، ابدأ ببيتك الصغير اللي حواليك، زوجتك وأولادك، ابدأ بدول. أنا ما قلتلكش خد بعضك وانطلق اشهر سيفك في الشارع وقول للناس لما قلتوش لا إله دخلتوا الجامعة هتبحكوا، ما قلتش كده. إنما ابدأ، ابدأ اتحرك مع ابنك، اعمله مشروع بالنسبة لك، قول أنا هربي لله الواد ده هعمله وقف، أنا متشكر لك مش عايزك تودي مصحف الجامع تكتب لي عليه وقف لله تعالى. مصاحف كتير جدا في المساجد بخش بلاقيها ما بتتقريش، وساعات بدخل المساجد بمسح بإيدي التراب بيبقى الانتري في البيت بيهتموا بيه اكتر من التراب اللي على المصحف. في حاجه تانية؟ فما توديش مصحف الجامع، شاكرين لك جدا على هذا. انما بنقول لك اعمل لابنك وقف لله، يعني اعمل لابنك وقف لله، شغله لله، عرفه الله، عرفه اسلام، عرفه صلاه من صغره، عرفه احترام، عرفه بر، عرفه طاعه، اطلعه على الدنيا وواقع الدنيا. ما تقعدش تقول ده صغير 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 لحد ما فجاه يكبر بين ايديك وتلاقيه كده هش مخوخ ما فيهوش حاجه، فاضي فارغ، حياته كلها محتاج منك كارت موبايل فقط، هو ده أكثر ما يغني في هذه الحياة عشان يبعت منه مسج حب لواحدة صاحبته ولا الواحد صاحبه ولا أيا كان الشكل. فدي حاجة مهمة ضئيل. ثم ما أيضا في ذي القرنين لما مكن له في الأرض شعوره بآلام الرعية. يا أخي الإنسان لما يمكن له في الأرض ولا يشعر بالناس أكبر كارثة في الدنيا، أكبر كارثة، وعقابه سوف يكون عند الله كبير. ولذلك لما تفتح سيرة عمر بن الخطاب تعرف يعني إيه شعور بالرعية. إنك لما تبقى معقولة أبقى رب بيت أقعد على أخش أجيب لي نص كيلو كباب من محل وأفضل أرزع فيه لما بطني تبقى قد كده وأروح وعيالي وأهلي وما ياكلوش، إحنا مستنيينك ما فيه، جيبوا أي حاجة، اشتروا طعمية اشتروا فول، معقولة؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لابد أن تشعر بألام الآخرين، هو ده اللي هينجحك حتى يزداد تمكينك في الأرض. عمر بن الخطاب في موقفين يشعرك بهذا، في عام الرمادة مجاعة اشتدت على الناس كانت أشد بكثير من المجاعة اللي بيعيشها كثير من المسلمين الآن، فصعد رضي الله عنه وأرضاه على المنبر وكان يخطب وبطنه كركبت من قلة الأكل، عملت صوت، عارف ليه؟ بيقول لك ده بطني بتزيق. فكان يخطب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر فضرب على بطنه قال: قرقري أو لا تقرقري فلن تذوق اللحم حتى يشبع منه أبناء المسلمين. سلم لي على أي حد ممكن في الأرض دلوقتي وقول له أنت حاسس بالمعنى ده ولا لا؟ حاسس يعني ممكن واحد يموت من العطش أو يموت من الجوع أو يموت في طابور أو يموت على عجل الطيارة أو يموت على حدود بلد من البرد وانت قاعد في مكانك؟ معرفش. لكن في النهاية بنقول الذي يمكن له لابد أنه بيحمل هذا المفهوم في راسه. لما يعني قدروا يستأثروا بجمل كبير ذبحوه، قال لهم اذبحوا جمل وزعوا على الناس لحمة. فأتوا إلى عمر بن الخطاب بأطيب ما في هذا الجمل، سنام الجزور والكبد بقى والشغل العالي طبعا اللي جايبه له. فاهم ان عمر مصري ولا ليبي ولا يعني فاهم ان الدنيا جبنا لك احسن حاجه. بيسال ايه ده؟ قالوا له، فسال: هل ياكل كل المسلمين من هذا؟ مش كتر خيركم يا رجاله، انا الكبير وشقيان وشاكل شايل مشاكل الامه مش كده خالص، مش بيتنفس هوا نظيف والناس جالها كانسر في مناخيرها من التلوث في الشوارع، ويبقى اهم حاجه ان احنا نجبي من الناس مال عشان حزام عربيه ماشيه في شارع بقى لها 40 سنه، يعني عمرها الافتراضي مش انتهى، خلص من زمان كتير قوي، ويروح يلاقي عليه مخالفات 7000 جنيه وهي العربيه كلها ب 2000 جنيه مثلا. لا، عمر بن الخطاب قال: بئس الوالي انا ان طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها او عظامها. انا ما بقاش حاكم محترم لو كلت وشربت واستمتعت وسبت الناس تجوع وتفتقر ومش لاقيه. ده عمر اللي بيقول، يبقى فهم يعني ايه التمكين في الارض. فالمقومات دي في الثلاث رحلات كلمنا عنها القران يا جماعه، علشان مش هتلاقي في مكان تاني حد اتكلم عن ذي القرنين مثل القران. دي قضيه غايه في الاهميه، غايه في الخطوره. عشان كده بقول وقلت لاخواننا من كام يوم في درس: المحروم من حرم من قراءة سورة الكهف في كل جمعة، بس يقراها كده بتركيز يعرف ايه المطلوب منه، وليه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تقرأ هذه السورة في كل جمعة، في كل ليلة جمعة أو كل يوم جمعة. طيب، اللي احنا قلنا عن ذي القرنين ده كله، هتلاقي في ناس في واقع الدنيا تتاح لهم الأسباب لكن لا يستغلون الأسباب ولا ينتهزون الفرص المناسبة ويضيع كل حاجة، ويقول لك الزمن جاي بكرة إن شاء الله، في وقت، في أمل. كل ما يعطي الله له أسباب لا يستغل الأسباب ولا يتبع الأسباب كما فعل ذو القرنين. وكان في حكمة إن كلمة فأتبع سببه جت مرة في السوق، كم مرة في قصة ذي القرنين؟ 3 مرات في رحلاته الجهادية والحربية الثلاثة. الله جل وعلا يقول: وأتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما. 3 مرات الرجل بيتحرك، لأنه كان بيتحرك بثلاث قواعد ومحاور مهمين قوي. معلش أنا بأطنب في هذا الكلام في قصة ذي القرنين، لأنه كتير من الناس وهي بتقراها كده، واحد اسمه ذو القرنين وخلاص، إيه الموضوع يعني؟ يا ده راجل كان جميل جدا وخلصت القصة. مش كده خالص، والقرآن لم يقصد أن يفرد لها هذه الآيات أيا كان عددها يعني عشان إحنا نعدي عليها مرور الكرام، إنما عشان نقف عندها هذه الوقت. فالثلاث دعائم اللي كان بيستند عليها ذو القرنين: قوة المعرفة. قوة المعرفة يعني يا جماعة؟ يعني عنده منطلق رباني في تحركاته، يعني وأنا بتحرك في دنيا الناس مش الدنيا هي مقصدي، مش الدنيا هي مقصدي، الدنيا أنا باخد أسبابها وأدواتها، بس عشان إيه؟ لأن عيني على الآخرة عند ربنا. عيني على الآخرة عند مين؟ عند ربنا. عشان كده كل فتوحات المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بدأت دولة الإسلام تضعف والفتوحات قفلت، ما فيش فتوحات خلاص بقى بالجهاد في سبيل الله، كلها قامت على هذا، على دعوة. يخش أي مكان يقول لك الإسلام انتشر بالسيف كذاب، والله ما انتشر بالسيف كذاب، مغالط، شبهات لا أساس لها من الصحة. ولما تقعد مع الناس دي بتقدر تثبت هذا الكلام. وانا عشان كده يمكن بالمناسبة عشان تذكرت انه جاءت الي يعني اخت فاضلة تكلمت عن زوجها يشاهد قناة مرة رابعة مرة عشرة بنقول اسمها قناة الحياة، واحد عمال يطعن في الإسلام، بتقولي زوجي تأثر هو قاعد. فنقول لهم يا جماعة الخير اتقوا الله، لا تسمعوا لهذه الترهات والأباطيل، ده راجل مريض، يعني لن يستطيع أن يجلس أمام مسلم محترم عالم يعرف دينه جيدا ويستطيع أن يحاوره ويجادله. لما عمال يتنطط في القناة يخبط ويدور لك على كلمة في القرآن وانت ما عندكش أي مرجعية. عشان كده بنقول هي دي خيبة المسلم، انه عايش طول عمره مش فاهم حاجة. طب طالما انت مش فاهم بتفتح قناة تتفرج عليها ليه؟ ليه بتحط نفسك في طريق تهلكة وطريق انك انت ما تسأل علماء يا أخي، اتصل بالتليفون بدل ما تقعد كل يوم تتصل بتليفون العالم زي ما بيحصل او الداعيه زي ما بيحصل معايا كل يوم كده 600 مسد كول و600 بليز كول مي، شغل بيتنا اتخرب عايزين فلوس، زي ما يكون انا شركه اتصالات وزي ما يكون انا راجل مثلا بيل جيتس معايا مشاريع. اما اجي اقول له مثلا اعمل اقعد ادعي ربنا زي ما النبي دخل على الراجل في المسجد قال له اقعد ليه؟ قال له ديون. قال له خلاص اعلمك. ما قال له هتعلمني ايه؟ انا عايز فك اخلص نفسي. المسلم تقول له كده يقول لك اه دعاء، طب متشكرين لك يا عم الشيخ. ادي اخلاق المسلمين دلوقتي، مجرد ما يعرف نمر التليفون داعيه بيتخيل ان الداعيه ده بنك واتصالات وفي ايده كله حاجه تاشيرات الحكومه كلها هيشغله في ثانيه. اذا اعتذر له قال له ما عنديش مقدره سالت لك ما فيش امكانيات ربنا يصلح حالك. لا وبنتشتم كمان في التليفون، انا بتكلم عن نفسي، اتقي الله يا داعيه الفضائيات، انتوا مش حاسين بينا، احنا هنتسجن، احنا مش لاقيين ناكل، ماذا افعل انا وحدي؟ يعني انت متخيل ايه؟ متخيل الدعاء ده ايه؟ ولذلك تعالى النهارده شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعا خلاص خلصت. فده المنطلق الرباني اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، احنا مش بتوع منطلقات دنيا. يعني مش كل ما تشوف واحد بيتكلم عن لا اله الا الله او عن دعوه في مسجد لازم تتوسم فيه انه مالتي مليونير وهيدي لك فلوس وانه ما حصلش وهيشغلها في كل حته وانه ايده طايله في كل مكان، ما تتخيلش ده. ودي مش وظيفه الداعيه. وظيفة الداعية انه يقربك لله جل وعلا، وظيفة الداعية لما يكون عندك هموم يذكرك ان النبي مر بهذه الهموم، وظيفة الداعية لما تكون جعان يذكرك ان النبي كان جعانا، ولو قادر يعمل حاجة يعمل لك، مش قادر تقول له جزاك الله خيرا بمنتهى الادب من غير ما تلقح عليه برسالة او تبعت له بدون مناسبة وانت ما بتعرفوش بليز كول مي. فدي قضية في منتهى الخطورة. يبقى ده المنطلق الرباني اللي اتحرك منه ذي القرنين. ثم ايضا قوة المادة، الراجل جاب أرجاء الدنيا، طاف مستغل إيه؟ مستغل الوسائل المادية اللي معاه اتحرك بيها. يبقى المادة والمعرفة ثم ماذا؟ الأخلاق. ودي اللي سورة الكهف اتكلمت عنها لما ربنا قال لنا في قصة موسى والخضر آتيناه إيه لو فاكرين؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى في أرضية للعلم اسمها أرضية الرحمة، لأن العلم بدون رحمة مدمر. واسألوا ناجازاكي وهيروشيما في اليابان، علم بس ما كانش فيه رحمة، ملايين مملينة ماتوا في هذه الحرب. اللي بيقول لك المسلمين دول وحشيين زي الولية المعتوهة دي اللي رفعوا عليها قضية في بلدها بريجيت باردو اللي بتتكلم عن كل شوية تطعن في الإسلام وتقول لك خيب يذبحوا الخرفان دول ناس متوحشة. طب ما تروحي تشوفي البوسنة وكوسوفو وفلسطين عشان تشوفي اللي بيذبحوا البشر. وعجبني جدا انه الحمد لله يعني كان في هناك مسلمين في وعي رفعوا عليها قضية واتحكم عليها بالحبس ودفعت غرامة ومعمول عليها غرامة 15,000 يورو، ودي المرة الخامسة اللي بتطعن في الإسلام وتظهر كراهيتها للإسلام. اللي بيقول لك ان الغرب لا، ده الغرب لذيذ ودمه خفيف، انتوا اللي معقدين وانتوا اللي متعصبين. ثم يبقى علم، مادة، أخلاق. والأخلاق غاية في الأهمية، عشان كده لما راح في حتى إذا بلغ مغرب الشمس شوف وجه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال لك إيه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهنشرح الكلام ده. يبقى كانت الأخلاق تسيطر على منهج ذي القرنين في هذا الأمر. دي قضية في منتهى الخطورة، أن يمكن لك تكون محترم وعندك دين وعندك أخلاق، تتقي الله، أخلاقك تخليك ترحم الرعية، أخلاقك تخليك ما تعذبش الرعية، ما تسجنش الرعية، ما تعتقلش الرعية دون أسباب. اسمع منهم، لا تصنع بينك وبين الرعية حاجزا وتعتمد على تقارير قد تكون غير موثقة وغير صحيحة وغير صادقة من أجل أن يشعرك من حولك أنك مستهدف. أبدا، انزل للناس وتعامل مع الناس. عمر كان بينام تحت الشجرة وما عملش كده إلا أنه اطمن. حتى في أمريكا، حتى في إنجلترا، حتى في ألمانيا، المسؤولين إذا كان رئيس ولا رئيس وزراء بيمشي وسط ناس الشارع، ممكن يمارس رياضة المشي معاه. لما احنا تعالى هنا واحد في المحليات خارج بعربيته يعمل لك أزمة، 40 عربية، ليه يا عم في ايه؟ مش عارف واحد في لواء شرطة ماشي 50 عربية، ليه؟ عشان ايه؟ انت متخيل الناس كلها قاعدة يعني مستنياك لما تخرج عشان عايزة تعمل معاك حاجة؟ انت لو تقيم منهج الله حين مكنك في مكان بالقصة اللي احنا بنقولها دي، انك عندك منطلق رباني ايماني كويس، وانك بتستخدم الاسباب وتعامل الناس بالاخلاق، انتهت الامور. ناس هتحبك وهتتعامل معاك بمنتهى الحب والرحمة وهتدعو لك بالبقاء وطول العمر، مش هتدعو عليك ابدا. فده اللي كان بيتحرك به ذو القرنين. طيب تعالوا نشوف يا جماعة الخير، ذو القرنين بدأ يتحرك في اول رحلة بالنسبة له حتى اذا بلغ مغرب الشمس. لما نقول ان ذو القرنين او ان ذو القرنين بلغ مغرب الشمس، هو مش مغرب الشمس مكان غروبها حقيقة، لان الشمس لا تغرب من مكان واحد ولا تشرق من مكان واحد. لذلك هتلاقي القرآن بيقول لك ايه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهما ما نحن بمسبوقين. يبقى مسألة المشرق والمغرب باعتبار الناظر إليها. يعني أنا ممكن أقول الشمس أشوفها من مكان بتغرب بشكل ما، واحد واقف في مكان تاني بيشوفها بتغرب، اللي واقف في بلكونه غير اللي بيشوفها على الارض، غير اللي بيشوفها من فوق البرج، غير اللي بيشوفها من فوق الطياره. يبقى المغرب والمشرق يختلف باعتبار الناظر وايضا باعتبار المطالع. يعني ايه باعتبار المطالع؟ الشمس بتطلع من مكان ما، انا بشوفها من على كوبري الجلاء طالعه هنا، واحد شافها مش عارف في اندونيسيا طالعه من هنا. نمره ثلاثة باعتبار فصول السنه وتغيراتها، لدرجه ان انا وانا واقف في البحر بشوف الشمس نازله فين، بتغرق في البحر نازله خلاص، ولو واقف في صحراء هشوف الشمس نازله فين، بتنزل في الصحراء. فكلمه حتى اذا بلغ مغرب الشمس اي ليس المغرب الحقيقي، ولكن المغرب بالنسبه للناظر والطالع والوقت. وده اللي خلى ذو القرنين لما كان واقف وشافها ومش هنستفيد تاني ونرجع زي ما كنا حكينا في شاطئ ازمير او في خليج ازمير عند مصب نهر غديس التركي اللي هو كان بيخرج فيه الحمم او المياه بتتحمل بالتراب، ها اللي هو بتاع البراكين، فقال ايه؟ وجدها تغرب في عين حمئه. هي دي اللي احنا كان استدل بيها اهل العلم ابو الكلام ازاد الهندي زي ما قلنا على انه المكان ده بالتحديد كان موجود في خليج ازمير على شاطئ ساحل بحر ايجا في تركيا الان. ثم جاء التساؤل، تساؤل اللي بيطرح نفسه كتير على الناس احيانا، هل الخضر نبي ولا ولي؟ الناس سالت هل ذو القرنين نبي ولا ولي؟ رجل صالح عادي بشر ولا نبي؟ طبعا اختلف العلماء في نبوه ذي القرنين على ثلاثه اوجه، مش هقولهم بقى خلاص عشان الوقت خلص، هنستكملهم ان شاء الله باذن الله السبت بعد القادم بمشيئه الله، لاني انا في سفر الى عمره، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني معكم على خير، ألقاكم السبت بعد المقبل، لا تنسونا من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.